من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فموضوعنا اليوم الطلاق وأحكامه. عباد الله تحدثنا في لقاء سابق عن الزواج الشرعي الذي هو الإطار الصحيح للعلاقة بين الرجل والمرأة وهو الأصل في بناء الأسرة وبناؤها يقوم على أسس قد سبق ذكرها واستمرار الحياة الزوجية يتطلب المحافظة على العشرة الطيبة من الزوجين معا وفي حال ظهور خلاف بينهما يهدد العلاقة الزوجية ينبغي العمل على تفاديه إن النشوز من المرأة أو من الرجل ينبغي الرجوع عنه من كل منهما إن النشوز من المرأة ومن الرجل ينبغي الرجوع عنه من كل منهما لأنه قد يؤدي إلى الفرقة مع عمل كل منهما على مراعاة العمل على تحسين العشرة استمرارا للحياة الزوجية السليمة فلا طغيان من الرجل ولا وقاحة ولا علو من المرأة والحكم بينهما الدين بآدابه وأخلاقه وأحكامه فالمودة والرحمة والاحترام المتبادل وحسن الأدب في الكلام والتعامل والتواضع والصبر الجميل من الطرفين معا وغض الطرف عن بعض العيوب وخوف الله تعالى في التصرفات والتعاون على المصلحة المشتركة بينهما هو الإطار الصحيح لاستمرار العشرة الطيبة. عباد الله إن سوء الأدب وعدم الاحترام المتبادل وتطاول كل منهما على الآخر بالقدح والطعن وعدم رضا المرأة بحال زوجها واحتقاره واستصغار شأنه وضعف التدين عند أحدهما أو إصرار المرأة على عدم طاعة زوجها فيما هو خير لهما من أمر الدين أو من أمر الدنيا كلها أي هذه الأمور كلها إنها وغيرها من الأسباب تؤدي إلى تصدع العلاقة الزوجية فماذا إن حصل كل هذا إن تمادى الخلاف بينهما والخلاف شر وداء وما من داء إلا وله دواء والمعروف لدى كل الناس أن الوقاية قبل العلاج فالوقاية هي فيما تقدم من كلام في إطار سلامة حسن العشرة أما إن تمادى الخلاف بينهما فيتدخل مجلس العقلاء مختار من الأسرتين أي أفراد عقلاء حكماء من أسرتي الزوجين للقيام بدور التقريب والإصلاح بين الزوجين لأن الإصلاح بينهما واجب شرعي لقوله تعالى في سورة النساء فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وما أشرت إليه في هذه المقدمة هو علاج للخلاف ووقاية من الوقوع في الفرقة بالطلاق. فإذا بذلت كل المساعي بالإصلاح ولم تنفع مع كثرة الأسباب وتأثيرها في الزوجين أو في أحدهما أي الأسباب السابق ذكرها، لزم العلاج الشرعي إذا لم يبق إلا هو ولا مفر منه وهو الطلاق، لقوله تعالى في سورة النساء وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. عباد الله، سأتحدث عن الطلاق الرجعي، وإذا ذكر الطلاق فالمراد به هذا هو الأصل، الطلاق مرتان، والطلاق المكمل للثلاث وهو الطلاق الثلاث طلقات المتفرقات، والطلاق الثلاث بلفظ واحد، والطلاق المكرر ثلاث مرات في مجلس واحد، والطلاق المعلق والخلع أهو فسخ أو طلاق، أهو فسخ أم طلاق، ولكل حكمه، إن كان فسخا فله حكمه وإن كان طلاقا فله حكمه، ويترتب على حكم كل منهما العدة المناسبة له. ثم أتحدث عن أنواع العدد أي العدة، سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة. ألا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن العيب ليس في الطلاق، إذ البعض يظن أن الطلاق هو العيب، إن العيب ليس في الطلاق لأنه حكم شرعي، فالطلاق حل شرعي شرعه الله لجعل حل بين الرجل والمرأة إذا لم ينسجما ويترافقا وليتحرر كل منهما من الآخر إذا لم ينفع أي حل قبل الطلاق. أما العيب فهو إما في المطلق وإما في المطلقة وإما فيهما معا لكونهما لم يتوافقا ولم يتطاوعا، ومن ثم كان حكم الطلاق مختلفا اختلاف الظروف المجيبة له، اختلاف الظروف الموجبة له والأحوال التي تقتضيه. طلاق ليس حكمه في مستوى واحد، إنما حكمه تبعا للظروف التي اقتضته، ما كان الطلاق إلا لظروف وأسباب لم ينفع معها إلا الطلاق، ومن ثم كان الطلاق واجبا أو مباحا أو مندوبا أو حراما. نعم، قد يكون واجبا أي قد يكون الطلاق واجبا للتفريق بين الرجل والمرأة إذا احتدم الخلاف ولم تنفع أي وسيلة للإصلاح، وقد يكون مندوبا مرتبة ثانية كإيذاء الزوجين بعضهما، الزوج يؤذي الزوجة بلا مبرر والزوجة تؤذي الزوج بلا مبرر، أو تقصير المرأة في القيام بحقوق الزوج، أو عدم احترام المرأة لأسرة زوجها. هذه الأمور لا توجب الطلاق، ولذا قلنا إنه في هذه الحالة قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. أنت تصبر على الأذى، أنا لا أصبر لا أستطيع، أو العكس صحيح. إذن في هذه الحالة إذا كان ولا بد قد يكون الطلاق هنا مباحا، وقد يكون الطلاق حراما كالطلاق في الحيض يطلقها وهي حائض، او في طهر باشرها فيه بعد ان اغتسلت من دم الحيض او من دم النفاس يباشرها ثم يطلقها قد تحمل، اذا هذا طلاق بدعي او طلاقا حراما، او طلاق الثلاث مجتمعة، أنت مطلقة ثلاثا طلقتك ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا هو المطلق. إذا سمعنا الطلاق ثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد، هذا بجوج في لفظ واحد طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا، هذا لفظ واحد في قول واحد في فم واحد. أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا طلاق ثلاث في مجلس واحد، وإن فرق يعني الأولى والثانية والثالثة لكنهما في مجلس واحد يعني في مكان واحد. هذا بجوج جوج الأنواع يعبر عنه بالطلاق الثلاث أو الطلاق الباتة. قلت وقد يكون الطلاق حراما كالطلاق في الحيض إذا مخالف للسنة، أو في طهر باشرها فيه مخالف للسنة، هذا بجوج ولهذا يسمى حراما، أو طلاق ثلاث مجتمع في لفظ واحد. الطلاق في هذه الأوضاع حرام، لكن وإن كان حراما من حيث إنشاؤه في هذه الأوضاع، السؤال هل يقع أم لا؟ ها وعرفنا حرام، ولكن في حالة ما إذا طلق الزوج امرأته في هذا الوضع من هذه الأوضاع ثلاثة، هل الطلاق نافذ واقع أم لا؟ فيه خلاف كبير بين العلماء قديما وحديثا، فمنهم حتى من الصحابة فمن بعدهم من يقولون بوقوعه ولو كان حراما فهو واقع، فهي مطلقة عليه، فهو طلاق نافذ وإن وقع في وضع غير شرعي، هذا القول الأول. ومنهم من يقولون لا يقع لأنه أنشئ في وضع غير شرعي، معنى أنشئ يعني وقع في واحد الظرف اللي ما مناسبش، إما في الحيض إما في طهر باشرها فيه، فاعتبر طلاقا حراما من حيث الإنشاء، أي كونه أنشأه في وضع من هذه الأوضاع. وما كان حراما لا يقع، هذا رأي القول الثاني. ويظهر وهذا الذي أميل إليه، ويظهر أن الحق مع من قالوا بوقوعه. علاش؟ لماذا؟ لأنه طلاق صادر من صاحبه وهو كامل الأهلية، مسؤول عما يفعل ويقول، فالطلاق نافذ واقع صحيح، لكن المطلق آثم لكونه طلق في وقت غير شرعي، أو ما يعبر عنه بالطلاق البدعي الذي وقع مخالفا للسنة. والمسألة كما قلت فيها خلاف كبير، وهذا الخلاف هو الذي يوقع ما يوقع بين الناس، والذي دفعني إلى الحديث عن الموضوع وهو شائك، وهو موضوع فقهي مفرع. ليس من عادة الخطباء أن يتكلموا فيه لتشعبه، والذي دفعني إليه كثرة الأسئلة عن الطلاق، ويظهر منها أن الناس يلعبون بالطلاق، ولهذا اضطررت لأتحدث عنه بكيفية مفصلة ليستوعب من يستوعب ما يتعلق بحكم هذا الطلاق، وأيضا إن لم يستوعب ممكن أن يشتري شريطا إن كان يباع مثلا، من أجل أن يسمع مرات ليعرف ما له وما عليه، وليعرف أن منطقة الطلاق هي منطقة خطيرة، كأن الإنسان يلعب بالنار، لا سيما إن كان له أولاد، ولتعرف أيضا المرأة ما لها وما عليها، حتى يقف كل منهما موقفا مشرفا من صاحبه. الزوج يقف موقفا مشرفا من زوجته، والزوجة تقف موقفا مشرفا أيضا من زوجه، فلا يلجئها إلى الطلاق لكونها لم تبقى راغبة في المكث عنده، ولا تلجئه إلى الطلاق لكونه لم يبقى راغبا في العشرة معها. إذن كل منهما عليه أن يعرف حكم ما عليه. وقد يكون الطلاق حراما أيضا وليس مكروها فقط كما يقول البعض، إذا طلق الرجل امرأته لغير سبب، لا خلقي ولا مادي ولا معنوي، أطلقها وخلص ما صابر منها ولا شيء، هذا طلاق حرام. علاش؟ لأنه ظلم، والله حرم الظلم. قلت وإذا طلق الرجل امرأته لغير سبب، لا خلقي ولا مادي ولا معنوي، فحل العقد الشرعي بلا مبرر شرعي اعتداء على المرأة وظلما لها، والظلم حرام. فإذا طلقها وهو ظالم لها فالطلاق نافذ لا يرد، ولكنه آثم من حيث إيقاعه لغير سبب، فأبطل الميثاق الشرعي الغليظ بينهما. وهذا قد يكون من تأثير أسرة الرجل وضغطها عليه لكونها لم تنسجم مع امرأته، أي الأسرة أسرة الزوج. وهذا قد يكون من تأثير أسرة الرجل وضغطها عليه لكونها لم تنسجم مع امرأته، أو لم تطاوعها المرأة فيما تريد أسرة الزوج منها، فتكون الأسرة آثمة وإثم الرجل الذي أطاعها فطلق المرأة لغير سبب ظلما لها أكبر. وقد يكون مباحا، أي الطلاق قد يكون مباحا إذا لم يصبر الزوج على سوء خلقها وسوء عشرتها. فما هو الطلاق إذن؟ فهو الطلاق، هشو هو الطلاق؟ إن الطلاق في اللغة مثل الإطلاق في المعنى، طلق وأطلق في المعنى بحال حال، وكل منهما يطلق على رفع القيد، لأن العقد الشرعي بين الزوجين قيد، مقيد الزوجة ومقيد الزوج مرة. كان القيد حسيا أو معنويا، فيقال ناقة طالق، ناقة طالق أي مرسلة غير مقيدة غير محبوسة، أي مرسلة بلا قيد. ويقال أطلق فلان الرأية، يعني بدأ يتكلم كيف يقولوك، يتكلم بلا قيد، يعني يقول ما شاء، أي أباح لنفسه أن يقول ما شاء. لكن شاع استعمال الطلاق في العرف في رفع القيد المعنوي، كما شاع استعمال الإطلاق في رفع القيد الحسي. أما الطلاق في الشرع فعرف تعريفات متعددة حسب المذاهب الفقهية، وكلها تفيد حل عقد النكاح بين الرجل وامرأته. قد يكون طلاقا رجعيا، تحل المرأة بعدها لزوجها بالرجعة، وقد يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له بعده، وهو الطلاق المكمل للثلاث. وإن كان يكفينا التعريف عند علماء المالكية، لكن من أجل جمع شتات التعريفات وكلها تفيد شيئا واحدا نذكرها كلها، وإن كان الاعتماد بالنسبة لنا على التعريف المالكي، لكن التعارف متكاملة فيما بينها. الطلاق عند الأحناف رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل، في الحال رفع قيد النكاح في الحال هو طلاق ثلاث، وفي المآل هو طلاق الرجعي بلفظ مخصوص، ألفاظ طلاق مخصوصة. وعند المالكية صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، ترفع حليته هي بحال حال بحال رفع القيد. وعند الشافعية حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، طلاق عنده ألفاظ مباشرة وغير مباشرة ما يعبر عنه بالكناية. وعند الحنابلة حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها، أو تحريم بعد تحليل، وكلها ترجع إلى أصل واحد كما قلت وهو رفع القيد، هذا معنى الطلاق. عباد الله، إن الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وسأكتفي بذكر الآيات. قال الله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لعدتهن، أي إذا أردتم طلاق النساء فليكن الطلاق في قبول عدتهن، قبول أي استقبال الطهر للحيض، هذا معنى قبول. في قبول عدتهن، والعدات تسبق يعني تبدأ بالأطهار لا بالحيض، وهذا صحيح وإن كان مسألة خلافية كبيرة أيضا. أي عدة المأمور بطلاق النساء لها الطهر لا الحيض، إذ العدة تبدأ بزمن الطهر. فنص سورة الطلاق فصل في محل النزاع في القروء، ثلاث قروء يعتبر هذا النص في فصل يفصل الخلاف الموجود في مطلق القروء. ايش المراد بالقروء؟ فعدتهن ثلاث قروء، ايش هو القروء؟ هل هي الحيض او الاطهار؟ طبعا لكل كلمة انصار، فريق كبير حتى من الصحابة ومن التابعين فمن بعدهم يقولون بأن القرى هو الحيض، وفريق كبير حتى من الصحابة ومن تابعيهم والعلماء بعدهم أيضا يقولون القرى هو الطهر. ولذا قلت أشرت إشارة خفيفة إلى أن هذه الآية تعتبر فاصلا بين الرأيين، طبعا لمن أراد أن يغلب هذا، وإلا في الخلاف كما قلت طويل عريض. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والعدة إنما تستقبل بالأطهار لا بالحيض. ولذا فنص سورة الطلاق فصل في محل النزاع في القروء، هل هي حيضات أم أطهار؟ وقد تضمن حكم الطلاق في الآية أنه على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فالوجهان الحلالان أن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع بعد الغسل من دم الحيض أو دم النفاس، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، حمل الحمل اليدين مش باقي في الشكل. والوجهان الحلالان بجوش. والوجهان الحرامان أن يطلقها وهي حائض أو نفساء لم تطهر بعده، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. وكل هذا في طلاق المرأة المدخول بها اللي عاش معه، وكان المرأة غير المدخول بها اللي عقد عليها ولكن مازال ما حوزهاش، هذا ما يعبر عنه بغير المدخول بها، يعني باقي ما عندوش بها علاقة زوجية. أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهرا وحائضا، ما عنداش هذه الشروط الديال اللي كينا في المدخول بها، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وكما قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالآيتان معا تفيدان أن المرأة غير المدخول بها إذا طلقت لا يلزم أن يكون طلاقها في الطهر، كما أنها لا عدة لها من طلاق غير المدخول بها، والآية صريحة فيها لا عدة لها من طلاق، وإنما لها عدة الوفاة، موش بحال بحال حكم واحد. ولهذا أقول إن هذا الأمر من الطلاق رهم شعب، ورا ما كل واحد يستطيع أن يفتي فيه أو أن يتحدث فيه، راه صعب جدا. وإلا يفرق بين من لا يجوز التفريق بينهما، أو يجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما. وإنما لها عدة الوفاة إن مات عنها زوجها قبل الدخول بها، كالدخول بها تماما كالمدخول بها تماما في العدة والإرث. أي المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها عدة الطلاق، لكن إن مات زوجها عنها بين وبينها غير العقد غير مدخول بها، مازال ما دخلش بها، هنا تارثه ويرثها ولها عدة الوفاة. فأرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويفقهنا في ديننا ويرزقنا الثبات عليه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الطلاق المشروع أصلا هو الطلاق الرجعي، الطلاق المفرق مرة بعد أخرى، وهو المشار إليه في الآية السابقة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والإمساك بمعروف لا يكون إلا بالرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية. أما المطلقة الثالثة فلا إمساك بعدها. فبعد الطلقة الأولى والثانية يكون المطلق مخيرا ما دامت في عدتها، بين أن يراجعها إلى بيت الزوجية، أن يرجعها إلى بيت الزوجية ناويا الإصلاح والإحسان إليها ما دامت في عدتها، الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، وبين أن يتركها، ما بغاش يرجعها وهي يلا الطلقة الأولى ولا الثانية له ذلك، وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه، لأن هذه تسمى بينونة صغرى، أي أن المرأة المطلقة في الطلاق الأول والطلاق الثاني إذا لم يراجعها زوجها أثناء العدة وأتمت عدتها فلا حق له فيها، وإنما إن شاء أن يتزوجها من جديد إن شاءت، لأن أتمت عدتها ولو بيوم، يخطبها بطلاق جديد ولو بيوم. لما؟ لأن الذي كان أعطاه حق الرجعة هو داخل العدة، أما بعد أن فارقت العدة بمعنى أكملت عدتها فصارت حرة، إن شاءت أن ترجع إليه بمعنى أن يتزوجها وتتزوج منه بزواج جديد بصداق جديد فلها ذلك، وإلا فلا حكم له عليها ولا يلزمها أي حد بالرجوع إلى بيت الزوجية وقد فارقته بتمام عدتها. هذه هي البينونة الكبرى، البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى المفارقة النهائية هذه تكون بالطلاق الثلاث. قلت وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه ويطلق سراحها محسنا إليها غير ظالم فيما لها من حق عليه، هذا معنى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويحسن الإشهاد على الطلاق، هذه نقطة أخرى يغفلها الناس، ويحسن الإشهاد على الطلاق والرجعة إذا لم يرفع الطلاق إلى القاضي الشرعي في الطلقة الأولى أو الثانية، لأن أحيانا يطلق وما تنشيش المحكمة يطلقها ويفتى بإرجاعها ويظن ماذا مكتبهاش عدلية، إذا معليش لا تعتبر في حالة ما، إذا قال لها أنت طالق طلقتك وينوي الطلاق فعلا وهو عاقل ولو كان غاضبا، إنما غضب خفيف مش الغضب الذي لا يجوز يعني لا يجب فيه الطلاق، لا غضب خفيف، ما من إنسان يصل إلى الدرجة إلا وهو معه نوع من الغضب. في هذه الحالة لما يطلقها هذا الطلاق بهذا الشكل اللي هو يعتبر أنه مطلق، إن كتبها عند العدول فذاك، وإن لم يكتبها فبينه وبينها وبين الله لا طلاق هذا، لكن يوثقه بالإشهاد على أنه طلقها وبالإشهاد على أنه أرجعها ولو من يومه. أعلاش واحد النهار يعاود يقول لها بأول مرة ما عمرني طلقتك، أو هي تقول ما عمرك طلقني، ويقع الإنكار منها أو منه في حين أن طلق الأولى بزد. أما إذا كانوا هذا ما شاء الله ما يعني ما منضبطيش بأحكام الإسلام يمكن يطلقها عشرات المرات ويقول لك لا هذه هي المرة الثانية، وهذا هو إشكال كبير اللي كيوقع من كثير من الناس اللي هم جاهلين بأحكام الشرعي. وهذه الأمور يجب أن تعرفها بحل هوى. أعلاش؟ لأنك أنت مربوط بمرأة ومرأتك مربوطة بك، إما أن تكون مربوطين بالشرع وإما مربوطين بغير الشرع، أحد منهم زوج ما كاينش ثالثة، إما علاقتكما على الشرع وإما علاقتكما خارج الشرع. باش تعرف على الشرع أو خارج الشرع بالشرع، خصك تعرف الشرع لا بد، كما كتعلم الصلاة وتعلم الوضوء وتعلم مثلا الصيام خصك تعلم الطلاق، الأمور الأولية يعني أشنا هي العلاقة بينك وبين زوجتك، متى تكون هذه العلاقة في خطر، شنو هي الأمور التي تجعلها في بين منك،
يعني بائنة منك. هذه الأمور الإنسان يعرفها، وتعرفها المرأة وتعرفها الرجل، لا بد لأنها مسلمين ومتعربون في الإسلام وتنقلوا مسلمين فعلا. إذا إذا كنا مسلمين خصنا نعرفوا حكم الإسلام في الأمور ضرورية بحال هذه. طيب قلت ويحصل الإشهاد على الطلاق والرجعة إذا لم يرفع الطلاق إلى القاضي الشرعي في الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة فواجب لا بد من رفعه للقاضي لأنه هو الذي يفصل بينكما، فواجب لأنه طلاق بات يعني خلاص مفرق ودائم بينونة كبرى. والإشهاد ثابت في قوله تعالى في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها يعني يباشرها بعد ذلك ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. ما تعاوش مرة أخرى على تشكيل. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال ابن كثير في قوله تعالى الطلاق مرتان، ابن كثير المفسر المعروف، هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، ضيق الأمر ما خلى شيء، وقت ما بغي يطلق وما بغي يرجع، وقت ما بغي يطلق وقت ما بغي يرجع، وقت ما بغي يطلق لا لا ضيق الأمر في 3 طلقات ودبر راسك. قصرهم الله إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة الأولى والثانية. قلت تعليق على هذا، أي لا رجعة بعد الطلقة الثالثة كما قال الله تعالى في سورة البقرة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلق ثالثا، أي لا يحل لمن طلق امرأته 3 مرات أن يراجعها إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ويطلقها طلاقا شرعيا لا حيلة فيه من المرأة أو الزوج الأول أو الزوج الثاني، وبعد تمام عدتها من زوجها الثاني تحل خطبتها من الزوج الأول إن شاء وإن شاءت. عباد الله، إن طلاق الثلاث في لفظ واحد، هذا نوع آخر من أنواع الطلاق، إن طلاق الثلاث في لفظ واحد أو في لفظ متتابع 3 مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق مخالف لما جاء به شرع الله وهو الطلاق المفرق، أي اللي جاء به شرع الله هو الطلاق المفرق كما تقدمت الآية الطلاق مرتان، أما مجموع في كلمة واحدة أو في كلمات مفرقة 3 في مجلس واحد فهذا لم يجئ به الشرع، لأن هذا المفرق المشروع يجعل الله للزوج وامرأته مخرجا إن ندما وتراجعا، أما الثلاث ففيه إحراج وليس بعده من مخرج، ومن ثم لم يكن مشروعا إلا الثالث المكمل للأول والثاني المفرقين إن تعذر الوفاق بين الزوجين ولم يكن منه بد. وطلاق الثلاث في لفظ واحد أو بتكرار اللفظ في مجلس واحد كان ابن مسعود وابن عباس لا يريان لمن وقع فيه مخرجا، لأن المطلق بهذه الكيفية لم يتق الله بلزوم حدوده ومن ثم لم يكن له مخرج. وكان مالك أي الإمام مالك رحمة الله عليه يكره أن يطلق الرجل امرأته 3 في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه ذلك، فإن فعل طلقها وخالف الشرع لزمه ذلك، أي فرق بينه وبينها، أي كان طلاقه 3 لا تحل له زوجته لأنه تجاوز حدود الله في جعله الطلاق 3 متفرقات في مرة واحدة. أنت طالق 3، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الطلاق على هذه الصورة كان مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يرونه حراما،
ولكنه يقع. أما الشافعي فكان لا يراه حراما. والطلاق البات أو الثلاث في لفظ واحد قضى به عمر بن الخطاب، وبه قال علي، علي بن أبي طالب، وعائشة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة. وبه قال كثير من علماء الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة. وشوف الناس اللي قالت وطلق ثلاث مرات يعني بلاصة واحدة وفي كلام واحد. عباد الله، إن الله شرع الطلاق ثلاثا متفرقات، ثلاثا متفرقات، يطلقها اليوم ومن دابا شهر ولا عام ولا عشر سنين طلاق ثاني، وبعد مدة أيضا يكون طلاق ثاني، بمعنى طلاقة متفرقات في أسبوع ولا في شهر ولا في عام ولا في عشر سنين ولا في عشرين عام ولا، المهم غير ما يكون فيه الظلم. وبعد كل طلقة من الطلقتين قد يكون ندم وتراجع، فيعود الرجل إلى امرأته بالمراجعة، أي بعد كل طلقة، وخاصة في الأولى والثانية قبل تمام العدة. وهذا لا يتعتى في الطلاق البات، أي هذا التراجع هذا الندم ما يمكنش يكون في الطلاق ثلاث، ولهذا وخي ندم الإنسان ما ينفع الندم. وقد اختلف العلماء في الطلاق البات وهو الثلاث، كان يقول الرجل لامرأته طلقتك ثلاثا، أو أنت طالق ثلاثا في قول واحد ومتفرقات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد. والكثير من العلماء يرون أن الطلاق الثلاث لم يكن في لفظ واحد، ولهذا يحاولون أن يفسروا كل الأحاديث الواردة طلقتك ثلاثا، أنت طارق ثلاثا، يعني ثلاثة من فرقات، إنما مجموع كما سمعتوا في الكلام هكا. كثير من العلماء قالوا ما كان هذا، إنما كان يكون مفرقات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولكن في مجلس واحد أيضا، وإنما كان بتكرار اللفظ ثلاث مرات في مجلس واحد. وقائل هذا أنت طارق أنت طارق أنت طارق، إما أن يكون ينوي طلقة واحدة فيؤكدها بتكرار اللفظ. علاش قلت أنت طارق أنت طارق أنت طارق؟ قالت أنا لا أريد إلا طلقة واحدة. وفعلا جاء في حديث أن رجلا فعل هذا فاستحلفه الرسول، يعني قال له احلف أنت ما أردت بهذه الكلمات المتفرقات إلا طلقة واحدة، أقسم أنه ما أراد إلا طلقة واحدة، فأمضاه عليه طلقة واحدة، وإن كان البعض يتكلم في هذه الرواية. وإما أن ينوي طلاقها البتة أي ثلاث، وقال ذلك يعني وهو في غير، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ما كفتوش يقولها غير مرة واحدة ولا لا، قال لك علاش أنا أريد تطليقها نهائيا، وكررته باش ما بقاش تسمع فيا. كل هذا واقع، كل هذا حاصل، وكل هذا نسأل عنه باستمرار. وكون الطلاق تم بألفاظ متفرقة في مجلس واحد هو المفهوم من حديث ابن عباس وحديث ركانة، وقد طلق ركانة امرأته ثلاثا فأمره الرسول بمراجعتها، وجعل طلقة الثلاث طلاقه الثلاث طلقة واحدة، وسنده حسن كما في سنن أبي داود وغيره، وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الصهباء. قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تشعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من عمارة عمر، وفي رواية وصدرا من خلافة عمر. يعني هذا واحد كسول ابن عباس يقول له أتعلم إنما الطلاقات ثلاث كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي الثلاث سنوات الأولى من خلافة عمر. قال له نعم، اي نعم هالشي كان فعلا. قال له نعم، واسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم ايضا، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن الطلاق قال، اذا سئلوا شي واحد عن الطلاق كيمثل بالقصة ديالو اللي وقعت له مع مرته، وهي قصة مشهورة واحاديثها كثيرة في الصحيحين وفي السنن وفي المساند، اي قصة عبد الله بن عمر في طلاق زوجته وهي حائض. لما يسول شي واحد من عمر يقول له، يقول له ابن عمر اما انت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين يعني أو مرتين، أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله أمرني بهذا. يعني هذا الشكل اللي عملتني تاري إذا طلقت المرة الأولى وطلقت المرة الثانية بهذا أمرني الرسول، بمعنى إذا بغيت نطلق هكذا نطلق. وإن كنت طلقت ثلاثا يعني في لفظ واحد فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، لأن الله ما أمرك أن تطلق ثلاثا في مرة واحدة، إنما قال طلاق مرتان. وكلام ابن عمر هذا هو تفسير للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة، وقد يكون في حكم المرفوع، أي تفسير الصحابي قد يكون في حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلام ابن عمر أن الطلاق المشروع هو التطليق المفرق مرة بعد مرة، أما الطلقات المجموعة في ثلاث مرة واحدة فلا يجوز فعله، سواء كانت المرأة المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها، فلا يجوز تطليقها ثلاث مجموعة. ومن فعل عصى الله تعالى وحرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره، لأنه لبس على نفسه فلم يتق الله بلزوم التطليق الشرعي مرة بعد مرة فضيق على نفسه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهو ما اتق الله. وحيث لم يتق الله فجمع بلفظ واحد ما فرقه الشرع عوقب بتطبيقه عليه. لكن المسألة كما أشرت قبل فيها خلاف كبير بين العلماء، من جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد أيقع ثلاثا لا رجعة بعده، أم يقع طلقة واحدة ولزوجها إحضارها يعني إرجاعها في عدتها؟ وكل قول له أنصار، ويتبع الكلام إن شاء الله. فأرجو الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، ويشرح صدورنا للحق، ويثبتنا عليه، وينجينا من شرور أنفسنا وأهوائنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افعنا بمحبتهم وافعنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب يا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، واجعله من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. وأقر عينه بولي عهده، وأنبت نبات حسنا، وأصلح اللهم شباب المسلمين وشابات المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم فقه المسلمين جميعا في دينهم، اللهم رد بالمنحرفين من أبناء المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بالمنحرفين من أبناء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمعنا على الحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.